يطوف ويسعى لله بعزم وثبات، يلبس للشيطان دروعا ويواصل رمي الجمرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد أملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم اليوم حلقة خاصة عن المشاعر من المشاعر، فأهلا حيا هلا بكم. إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فاضل الله سبحانه وتعالى بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الخاصة، فضيلة الشيخ الدكتور قشمير القرني. أهلا وسهلا بكم يا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب.
اللهم آمين. نبدأ بما نرى من هذه الجموع التي توافدت في يوم عرفة على صعيد عرفة، وما يبذله وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من السعي لخدمة الحاج والمعتمر، وخصوصا في هذا الموسم، موسم الحج العظيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كلنا يرى بجلاء وبوضوح هذه الجهود المباركة التي تبذلها هذه الدولة المباركة، ابتداء بالمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه، إلى ولي عهده محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه، إلى أولئك الذين يسيرون في كل مكان في كل وزارة وفي كل قطاع من قطاعات الدولة، لا تكاد تلتفت يمنة أو يسرة أو تنظر في وسيلة من وسائل الإعلام إلا وترى تلك الجهود المباركة التي يبذلها رجال هذه الدولة المخلصين المتفانين في خدمة هؤلاء الحجيج. فلهؤلاء جميعا نقول: نسأل الله لكم السداد، ونسأل الله لكم التوفيق، ونسأل الله لكم العون. أخي المبارك، تقام أحيانا مظاهرة في دولة من الدول لا يزيد عدد أفرادها عن بضع آلاف، فترى من الفوضى والتدمير والخراب ما الله به عليم. يأتي هؤلاء الحجيج بالملايين إلى هذه البقعة الصغيرة مع هذه الخدمات التي توفرها هذه الدولة، نرى هذا النظام، نرى هذه العناية، نرى هذه الجهود المباركة، ليس على مستوى قطاع الأمن فقط، لا، حتى على كل المستويات، بل ومنها قطاع الصحة. كنت أستمع إلى وزير الصحة قبل قليل: عمليات القلب المفتوح، عمليات القسطرة، عمليات الولادة، ليست المسألة مسألة ضربات شمس عادية،
والإسعاف
كل ذلك تقوم به هذه الجهود، هذه الأيدي المباركة التي ترجو ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. فلهم منا خالص الدعاء أن يسددهم الله ويعينهم ويوفقهم إلى كل خير.
اللهم آمين. شيخنا، في ظل هذه النفحات الإيمانية في يوم عرفة، هناك خصوصية لهذا اليوم سواء للحاج أو المعتمر أو الحاج أو غير الحاج، فما هي هذه الخصوصية؟
أخي المبارك، أيها المشاهدون الكرام، الذي سيتحدث عن يوم عرفة لا يستطيع أبدا أن يفيه حقه. والله لا شعر الشعراء ولا بلاغة الفصحاء تستطيع أن تعطي هذا اليوم العظيم جزءا من حقه الذي جعله الله تبارك وتعالى له، ولكن يكفيك شاهدا يسيرا على عظم هذا اليوم، تلك العبرات التي تراق على صعيد عرفات. هي خير شاهد على ما يملأ قلوب هؤلاء الحجيج أو غير الحجيج في كل أصقاع الدنيا من عظمة هذا اليوم التي جعلها الله تبارك وتعالى له. تأمل، يوم عرفة جعله الله تبارك وتعالى أولا في الأشهر الحرم التي أمرنا الله تبارك وتعالى بتعظيمها، التي أمرنا الله عز وجل بتعظيمها فهو فيها. ثانيا جعله الله تبارك وتعالى في أشهر الحج التي أيضا أمر الإنسان فيها بالتعظيم، ولا يمكن أن ينسك هذا المنسك العظيم إلا في هذه الأشهر الحرم. جعله الله تبارك وتعالى في أفضل أيام الدنيا وهي هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، التي أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما من أيام العمل الصالح فيهن خير منها، يعني عشر ذي الحجة المباركة. جعله الله تبارك وتعالى على قول طائفة كبيرة من أهل العلم خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة جعله الله تبارك وتعالى على قول طائفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس في العام كله. انظر إلى أيام العام، خير يوم في أيام العام هو هذا اليوم الذي نتفيأ ظلاله، الذي نعيش في أوقاته، الذي نستنشق نسيمه، ونسأل الله أن يتقبلني وإياك والمشاهدين والمسلمين جميعا فيه. يوم عرفة من أجل وأعظم ما ينبغي أن يذكر فيه هو ذلك النزول الإلهي.
الله أكبر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبت في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في نهار قط إلا في يوم عرفة.
الله أكبر.
في نهار قط إلا في يوم عرفة، في نهار يوم عرفة وبالتحديد في عشية يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم تأمل، إذا نزل الحق عز وجل باهى بخلقه الملائكة، يباهي بهؤلاء الخلق ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء، وهو أعلم سبحانه وعز وجل، ولكنه استفهام يدل على تفخيم أمر هذه الأمة التي في هذا اليوم حاجهم وغير حاجهم كلهم أقبلوا على الله عز وجل، كلهم يريد أن يلج إلى الله تبارك وتعالى من باب التوبة والإنابة، لعل الله أن يقبله، ولعل الله عز وجل أن يمحو عنه ذنبه. يوم عرفة يا سيدي الكريم هو ذلك اليوم الذي يندحر فيه الشيطان، فما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر أو أحقر أو أدحر أو أذل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى عدو الله عز وجل من مغفرة الله تبارك وتعالى لعباده ومن عتقه سبحانه وعز وجل لهم من النار. ولهذا من أعظم الأيام، من أعظم الأيام وأكثرها عتقا من الله عز وجل لعباده هو هذا اليوم العظيم.
لذلك يتجلى دائما الدعاء، الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هو مع عتق الله عز وجل لعباده هو أيضا يوم التوحيد الخالص لله. لاحظ هذه الكلمة في الحديث الذي ذكرت أوله لما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، هو توحيد خالص، هو ترسيخ للتوحيد، إقرار تثبيت لهذا التوحيد في قلب كل مؤمن الذي سيظل في هذا اليوم يكرر هذه الكلمة. تبا والله لمن يكرر هذه الكلمة في هذا اليوم عشرات بل مئات المرات ثم هو مع ذلك لا يزال معظما لغير الله تبارك وتعالى. نحن يا أيها المبارك نعيش أعظم أيام الدنيا، نحن نعيش في يوم عرفة. أسأل الله أن يتقبلني وإياك والجميع. والذي أحب أن أنبه عليه نفسي وإخواني أجمعين كل من يشاهدني الآن أن فضل هذا اليوم ليس خاص كما يظن البعض بالحجاج الواقفين في عرفات، لا والذي نفسي بيده، بل إن فضل الله عز وجل ليتعدى ويتجلى ويتضح في هذا اليوم لكل مسلم موحد لله تبارك وتعالى في كل أرجاء الدنيا. نعم، كل مسلم في بيته في أقصى الأرض، في شرقها في غربها في شمالها في جنوبها، يجلس في هذا اليوم رافعا يديه إلى الله يعلنها توحيدا خالصا سائلا الله ما أراد إلا وأعطاه الله تبارك وتعالى ما يريد. والقصص في هذا حدث ولا حرج، كم هم أولئك الذين حبسوا سؤلهم لهذا اليوم وبالتحديد في عشيته، فجلسوا بين يدي ربهم ذليلين خاشعين خاضعين رافعين أكفهم إلى الله، فوالله ما مر العام إلا وقد أعطاهم الله وأغناهم الله وكفاهم ووقاهم، لأنه الكريم الذي ينظر سبحانه وعز وجل إلى هؤلاء جميعا. أخي، الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، هذه الملايين المملينة ليس في عرفات فقط بل في كل الدنيا، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف أجناسهم، على اختلاف دعواتهم، لا يشغله سبحانه وتعالى سمع أحدهم عن سمع الآخر، ولا تشغله مسألة هذا عن مسألة ذاك. وتعسن لمن ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء جميعا. سفيان جثى على ركبتيه في يوم عرفة، جثى على ركبتيه في يوم عرفة وقال تعسن تحسن لمن ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. أيادي مرفوعة، دموع تذرف، قلوب وجلة، الكل إلى الله متجه، والله عز وجل هو الغفور الرحيم الذي لا يردهم. فنسأل الله ألا يردنا وإياكم والمسلمين أجمعين.
اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ. دائما في هذا اليوم نسمع الحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يكرر الحاج هذه العبارات وهذه التلبية وهذا التوحيد، كيف عليه أن يتمثلها في حياته؟
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل أولا في معنى لبيك. لبيك يقول أهل العلم معناها لما إذا قال العبد لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك يا ربي بعد إجابة. المعنى أنني أسلم نفسي لله، أنني أستجيب لكل أمر يأمر الله تبارك وتعالى به، فأنا أعلنها لله تبارك وتعالى مختارا طائعا أنني يا ربي مستجيب لك من هذه اللحظة، منقاد لأوامرك، مبتعد عن نواهيك، لبيك اللهم لبيك. ثم يقرر التوحيد الذي ذكرناه أخرى، لبيك لا شريك لك لبيك، عكس ما كان يفعله أهل الشرك الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المسلم الموحد يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، لا ند لك، لا مثل لك، لا يمكن أن أتوجه بدعائي بنذري بخوفي برجائي لغيرك سبحانك لا شريك لك. ثم يسلم أن الحمد كله وأن الملك كله لله لا شريك له، إن الحمد والنعمة التي يعيشها العبد لك والملك لا شريك لك، تأكيد أيضا على عدم الشريك لله تبارك وتعالى. المسلم إذا انطلق إلى بيت الله الحرام كما هو معلوم ونشاهده بفضل الله في حجاجنا، يكثر من هذه التلبية، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يصيح بها، وكان الصحابة يصيحون بها صياحا حتى أن يعني نحورهم تبح من كثرة ما يصيحون بتلبيتهم لله تبارك وتعالى، وهو خير الذكر الذي يفعله الحاج بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وكأنه يعلم نفسه على مدار تلبيته وفي كل أوقاته أنني سأكون مستجيبا من الآن فصاعدا ولا يمكن أن أرجع إلى ما كنت عليه. فهي تربية يربي الله عز وجل عليها المؤمن، وخير الحج كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام العج والثج، فيعج المؤمن بهذه التلبية ويرفع بها صوته لله تبارك وتعالى معلنا هذه الاستجابة الكاملة.
نعم، نريد أن نذكر السادة المشاهدين بأرقام التواصل التي ستظهر تباعا على الشاشة لمشاركاتكم واتصالاتكم. فضيلة الشيخ، هناك دروس تتجلى في الحج، دروس ومقاصد كبيرة تتجلى في هذا الموسم العظيم، موسم التوحيد وموسم الطاعة. هل حدثتنا عن بعض هذه المدلولات؟
تأمل أيها المبارك وليتأمل الإخوة جميعا، انظر إلى حكمة الحكيم سبحانه وعز وجل، وهو يأمر الناس على اختلاف طبقاتهم، الغني والفقير، الأمير والمأمور، الكل في هذا اليوم بل في هذه الأيام، أيام المناسك، يأمرهم الحق عز وجل أن ينزعوا لباسهم. هذا اللباس الذي يتفاوت الناس فيه بين الغنى والفقر، بين الأمير والمأمور، كل واحد له ما يناسبه في موسم الحج. أبدا،
الجميع سواء،
الكل ينزع ما يلبس من مخيط ويلبس هذا اللباس الأبيض، الإزار والرداء الذي يسميه الناس الآن العامة لباس الإحرام. ترى الجميع كلهم في هذا المنظر البهي، في هذا البياض الذي يشرح النفوس، وفي هذه البساطة التي تملأ الأعين، وكأن الحق عز وجل يريد أولا أن يبين لهم، أن يرسخ في نفوسهم أنكم أيها الناس على اختلاف طبقاتكم سواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لباسكم في هذه الأيام واحد، فأنتم سواء، الناس كما أخبر عليه الصلاة والسلام سواسية كأسنان المشط الواحد، ولا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى. هنا في هذا اللباس يتفاوت الناس قربا وبعدا من الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياك والجميع من القريبين منه سبحانه وتعالى. اللهم. مع أنهم في لباس واحد، ولكن بعضهم إلى الله أقرب، فليجتهد كل واحد منا في قربه إلى الله تبارك وعز وجل. مما تعلمنا هذه المدرسة، مدرسة الحج، والعبد يقف على صعيد عرفات، الناس جميعا شعثا غبرا ضاحين بين يدي الله عز وجل، يذكرنا هذا أولا بأمور. الأمر الأول أن الله تبارك وعز وجل في هذا اليوم خصوصا يحب من العبد أي البذاذة، وهي عدم التكلف. ولهذا إذا نزل الحق عز وجل إلى السماء الدنيا فإنه يباهي بهؤلاء الملائكة، ماذا يقول؟ يقول: انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. الله، حتى هذا الغبار اليسير، هذه الذرات اليسيرة التي على رؤوسهم، على لحاهم، على ملابسهم، الله عز وجل يقدرها سبحانه وتبارك وتعالى. فهو الذي لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. أحب الله عز وجل موقفهم، هذه البذاذة التي يعيشها الحاج هي في الحقيقة إنما كانت لله، لانقطاعه عن الدنيا وإقباله على الله تبارك وعز وجل. الأمر الثاني، إذا نظر الحاج أو غير الحاج وهو ينظر في وسائل الإعلام إلى هذا المشهد المهيب، الله، إلى هذه الملايين، وكلها ترجو إلها واحدا، كلها ترجو إلها واحدا. شوف الوحدة في هذه الأمة العظيمة، اختلاف الألوان، اختلاف الأجناس، اختلاف الأعراق، كلهم يدعون إلها واحدا، كلهم يتأسون بنبي واحد، يفعلون كما فعل في هذا المكان المبارك العظيم. كل هؤلاء في الغالب دعوتهم واحدة، وهو أن يرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. كل هؤلاء والله ما خرجوا من ديارهم، والله ما تركوا أوطانهم، ما تركوا أموالهم، ما تركوا أولادهم، إلا يريدون أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، نقيين من الذنوب والخطايا. هذا درس يتعلمه المؤمن ليكون دائما مع الله، يتذكر وهو ينظر لهذا المشهد المهيب، ذلك اليوم العظيم الذي هو آت لا محالة، يوم يقف العباد بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم مقداره 1000 سنة. الله، نعم، يخرج العباد في ذلك اليوم من قبورهم حفاة عراة غرلا، كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لا فرق بين غني وفقير ولا أمير ولا مأمور، كلهم سواء على صعيد واحد، الرجال والنساء. تقول عائشة، قال نعم يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. وهي تسأل عن تلك العرية التي سيكونون فيها جميعا بين يدي الله، فيتذكر المؤمن بهذا الموقف ذلك الموقف الذي سيكون بين يدي الله عز وجل، فحري به أن يعمل من تلك اللحظة استعدادا لذلك الموقف العظيم بين يدي الكريم سبحانه وتبارك وتقدس. يتذكر المسلم أيضا أمرا مهما جدا، وهو ينظر إلى مشهد عرفات، يتذكر أخي المبارك أننا جميعا يجب أن نكون أمة واحدة. جميعا يجب أن نكون أمة واحدة، يجب أن نكون قلبا واحدا، يجب أن يكون أحدنا قلبه على الآخر. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يتذكر بهذا المشهد المهيب ترك النزاعات، ترك الخلافات، ترك الفرقة التي للأسف نقولها بحرارة وبمرارة تعيشها الآن. لا أقول بعض أفراد، نعوذ بالله، أهل البدع من المسلمين، لا، بل أحيانا بعض المسلمين والمنتسبين للسنة منهم. يا أخي تعلم من هذا المشهد، تعلم، والله عز وجل يريد أن يعلمك أن تكون أنت ومن حولك جميعا على قلب واحد. تعلم وأنت تنظر لهؤلاء جميعا، إلههم واحد، نبيهم واحد، دعوتهم واحدة، أن تكون أنت وإياهم على منهج واحد، على مبدأ واحد، على فكر واحد. لا أقول فكر واحد في 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 مسائل الفكر التي نعرفها الجزئية البسيطة، ولكن أقصد في إلهنا، معبودنا، في كلياتنا، في أصولنا، في ثوابتنا. أحسن الظن بإخوانك، أحسن الظن بإخوانك المسلمين في كل مكان، كن معهم يدا واحدة. انظر إلى تعاون الحجيج في الحج، هذا يخدم هذا، هذا يطعم هذا، هذا يسقي هذا، هذا يضلل ذاك. تخيل لو كان هذا هو مبدأنا في كل حياتنا،
في حياتنا العامة،
في كل حياتنا العامة، في كل أماكننا، لو كان هذا المبدأ هو الذي نتمثله عيانا بيانا، والله لدخل الناس في دين الله أفواجا من كل مكان، لأننا سندعوهم بأخلاقنا قبل ألسنتنا.
نعم، نستأذنك فضيلة الشيخ بفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
في الحج أتتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي.
مشاعري الحمد لله، لا ما هذه تقريبا رابع مرة أحج، والحمد لله والشكر لله. مقارنة الحج السنة هذه نحمد الله، تنظيم أعلى تنظيم، مسؤولية الأمن كذلك، نحمد الله ونشكره على جميع الإمكانيات، على تسخير الإمكانيات، والشكر لكم. أولا فالحمد لله اللي أكرمنا الوصول في هذا المكان وإحنا مرتاحين. إحنا حجينا سنوات سابقة عانينا، ولكن الحمد لله مع التنظيم الجديد، مع الحملات، مع التصاريح النظامية اللي بالنسبة للناس، معاملة حكومتنا للجميع مواطنين ومن خارج الدول، بل بالعكس ضيوف الرحمن هم الأولوية في كل شيء، فنشكر حكومتنا أولا وآخرا.
مشاعري لا توصف، يعني مشاعر الواحد اللي يتمنى شفاعة ربه ويتمنى القبول، وإن شاء الله بإذن الله إن الله يقبلنا ويقبلكم من عنده إن شاء الله بإذن الله. وللمعلومة هذه أول مرة حج، صراحة كنت أسمع فكر أول، وإن شاء الله أنه مو بسيء للأحسن، لكن تعرف فكر اللي ما بعد مر على مرحلة زي كذا ما بيعطيك الصورة الحسنة اللي العالم عايشينها. فصراحة حجينا السنة دي وهذه أول مرة حج، ما شاء الله تبارك الله، مشاعر لا توصف، تنسيق مرتب، حملات كويسة، والله يعز الإسلام والمسلمين وينصر حماة الدين ويوفق ملكنا ولي عهده على ما يحبه ويرضيه. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحب في البداية أشكر قناة زاد على الاستضافة. ثاني شيء، بما أنها أول حجة لي، فاللهم لك الحمد أن وصلنا هذا المكان، مكان عظيم طاهر. يشهد الله أني ما توقعت، يعني كنت متأمل لكن صار فوق التأمل، يعني أجواء إيمانية، أجواء روحانية، الحمد لله الكل هنا متعاون، يعني والله لو كان بيدي أحج كل سنة صراحة على اللي شفته. الحمد لله أن ربي تممنا وصلنا لهذه المرحلة، وإن شاء الله ربي يتمم ويكمل على خير إن شاء الله. الحمد لله كان التفويج بكل يسر وسهولة، وأشكر الله على الحملة وأشكر المتعاونين والتنظيم، تنظيم صراحة أكثر من رائع، تنظيم رائع جدا جدا من رجال الأمن من القائمين بالحملة من الجميع صراحة.
المشاعر لا توصف ولا يستطيع تقديرها إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس كلهم يأتون إلى صعيد عرفات أملا في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وجزا الله خيرا كل من كان سبب في هذا التأثير على الناس. كان الأول الناس يعني تحمل في ذهنها المشقة والعنت والتعب حتى الوصول إلى عرفات، ثم بعد ذلك الإفاضة إلى مزدلفة، أما الآن فالأمر أصبح أيسر كثيرا يعني فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج جميعهم، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعني يسلم المسيئين منا للمحسنين.
في الحقيقة اليوم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للمساهمين في هذه الحملة، والذي قاموا بأعلى واجب معنا. حقيقة الحملة من فضل الله تعالى كانت فيها يسر وسهولة في التنقل وفي الراحة ومن حيث الرفاهية، ما كان ينقصنا شيء من فضل الله تعالى. شعرنا فيها بأرقى نوع من العبادة، أن الإنسان قاعد يأخذ راحته في أداء الصلاة والنسك والدعاء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لقناة زاد العلمية على استضافتها لنا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، ونسأل الله القبول من الجميع. الحمد لله رب العالمين، مشاعر إيمانية يعني كما تشاهد في يوم عرفة الناس يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونسأل الله في هذا اليوم أن ينصر جنودنا البواسل على الحدود، وأن ينصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين.
في الحج أتتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي، تحدوها أصدق أشواق لروحي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في مشاعر من المشاعر، هذه الحلقة الخاصة التي نوافيكم بها من قناة زاد من عرفات ومكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم دكتور. شاهدنا بعض اللقاءات الجميلة من عرفات ومن بعض الحجيج الذين حجوا وأدوا مناسك الحج لهذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى، تعليق بسيط لهذه اللقاءات.
هذه المشاهد التي يعني سمعناها ورأيناها تؤكد ما ذكرناه في أول اللقاء من هذه الجهود المباركة لهذه الدولة المباركة في خدمة هؤلاء. كلهم كل من تحدث في هذا التقرير تلاحظ أنه ركز على مسألة إحنا بخير وإحنا بأمان وإحنا في نعمة،
الحمد لله.
فهم يستشعرون هذا الأمر، لا سيما أقولها يعني بحرارة وبمرارة والله، بعض إخواننا الذين من خارج البلاد أو ممن يعانون بعض الويلات في بعض الدول يشعرون في ذاك المكان فعلا بنعمة الأمن التي يجدونها في كل جزء من الأجزاء وفي كل مكان يعني ينظرون إليه، فهذه نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. أيضا يعني يفهم من خلال كلامهم ومن خلال هذا التقرير أنهم يعيشون مع الأمن في دعة وفي راحة وفي استقرار، يعني عفوا على هذه الكلمة، كأن لو أن شخصا رجع من العهد القديم قبل 50 سنة وسمع هذا التقرير يقول هؤلاء ما يحجون الآن، لأنهم يعيشون في حالة من الرفاهية، في حالة من الرخاء، في حالة من الدعاء، في حالة من وجود الخدمات، كل ما يريد موجود حوله وكأنه ليس في حج بفضل الله عز وجل، يعني في طمأنينة كاملة وفي رخاء. وهذا لا شك أيضا نرجعه إلى ما قلنا سابقا من جهود هذه الدولة حفظها الله ووفقها وسددها لخدمة هؤلاء الحجيج بفضل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا كله سيساعد هؤلاء الحجيج على أداء حج براحة وبطمأنينة، وسيكون بإذن الله عز وجل مدعاة إلى خشوعهم وخضوعهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى أكثر وأكثر بفضل الله عز وجل.
بارك الله فيكم. معنا مداخلة هاتفية. معنا مداخلة هاتفية من معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،
ورحب بمن يشاهدك، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
مرحبا بكم شيخنا المبارك، حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويسعدك.
سعدنا وشرفنا أن تداخل معنا في البرنامج، أهلا وسهلا بك.
الله يحييك. اسمحوا لي بكلمة أبدأها بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد استمعت لجزء أخير من كلام أخي فضيلة الدكتور بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وأنبه إلى شيء من المعاني قد يغفل عنها بعض الناس، ألا وهي استفادة معاني نفسية وأخلاق عالية وأخلاق عالية في هذه المواسم الشريفة. فإن من يلاحظ أحوال الحجيج اليوم يجد أن بينهم الطمأنينة والسكينة والهدوء، يمشي الواحد منهم برفق ولين، يلاحظ غيره ولا يؤذي الآخرين. هذا معنى عظيم انتشر بين الناس في هذه السنوات، ولعل للتوجيهات السديدة الموفقة من ولاة أمور هذه البلاد للجهات الأمنية والخدمية التي تكون مع الحجيج بأن يعاملوهم بسكينة وهدوء أثرها في حياتهم. بل إن من المعاني التي نجد أنها انتشرت بين الناس خصوصا الحجاج معاني الإحسان والبر والعطف والرحمة، فإن هذه المعاني بدأت تظهر وتكون هي الأمر السائد في تعاملات الحجيج فيما بينهم. كل منهم يتبرع لأخيه بمشربه ومأكله وفراشه ومظلته متى وجد أن أخاه أكثر حاجة منه، وهذه نعمة عظيمة لعلها أن يكون لها أثرها الانعكاسي على حياة الأمة كلها، ليكون المظهر السائد فيما بينها الإحسان. ومن كان من أهل الإحسان أحسن الله إليه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا أيضا هناك معاني عظيمة نجدها بين الحجيج، ملاقاة بعضهم لبعض بالبشر والطلاقة والابتسامة والتسليم والسؤال عن الأحوال وعرض طرائق المساعدة والتعاون. هذا إن شاء الله سيكون له الأثر الحميد في واقع الناس بإذن الله جل وعلا. وهكذا نجد أن من الأمور التي بدأت تنتشر بين الناس في هذه المواطن أن يكون هناك اهتمام من بعض الناس ببعضهم الآخر في جميع أمورهم، ولعل للتصرفات التي تقدمها الجهات الخدمية والأمنية أثرها الحميد في نفوس الحجاج في هذا الجانب. وكذلك أيضا المواعظ والكلمات التي يستمع إليها في هذه المواسم لها تأثيرها، ومن ذلك هذه الخطبة العظيمة الكبيرة في المعاني التي ألقاها فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، خطبة عرفة التي أمرت بالأخلاق ومعاني الأمور، والتي تؤسس منهج حياة، بل تعرض على العالم أجمع أن هناك منهجا قرآنيا فيه أعلى درجات الأخلاق، لو التزمه الناس لساروا على أفضل حياة وأكمل منهج. فهذه الخطبة العظيمة التي تبرز محاسن هذا الدين وتوضح للناس أجمعين مسلمهم وكافرهم النظام الأخلاقي العظيم الذي يكون عليه الذي جاءت به شريعة الإسلام، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه. ولذلك فإن من ناداهم فضيلته في آخر خطبته من قادة وعلماء من مسؤولين وإعلاميين من مربين وآباء وأمهات مطالبون بأن يعطوا موضوع الأخلاق الأهمية اللائقة به كما أشار فضيلته وفقه الله، حيث ذكر أنه لن تستطيع جماعة ولا دولة أن تبني مواطنين صالحين إلا بزراعة الأخلاق في نفوسهم، فما أعظم هذه الخطبة، ولعل الله عز وجل أن يجعل لها القبول والأثر الحميد في الأمة، جزاه الله خير الجزاء. إن كل واحد منا مطالب بأن يظهر التعليمات الشرعية الدينية التي جاء بها ديننا مما يؤثر في نفوس الناس. وقف الناس في هذا اليوم في عرفة بإخاء، بمحبة، بقلوب خاشعة خاضعة لرب العزة والجلال، يدعون الله بألسنة مخبتة يرجون رحمته ويؤملون في فضله، يدعون الله بأن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتها وأن يؤلف ذات بينها وأن يجعلها أمة قوية لها مكانتها ومنزلتها لا تحتاج لغيرها. فهذا الموقف، موقف يوم عرفة، كلنا يتأثر به لما يزرعه في النفوس ويطبعه فيها من المعاني العظيمة التي أشرت إلى جزء منها. نحن مطالبون بأن نعمم ونشيع في هذه المواسم الأخلاق العالية والمعاني العظيمة، حتى يكون ذلك من أسباب انتشار ذلك في الأمة كلها، كما تمكنت الجهات الرسمية بتوجيهات ولي الأمر من زرع السكينة والطمأنينة في قلوب الحجاج، وغيرت سلوكهم السابق الذي فيه تأهب شديد كأنه دخول معركة، وفيه حرص شديد حتى ولو أدى ذلك إلى مصادمة الآخرين والتماسي معهم، تغير ذلك كله، فأصبحنا نجد حسن التعامل فيما بين أهل الإيمان، كل منهم يراعي صاحبه ويعلم أنه لو تأخر الدقيقة والدقيقتين لم يؤثر عليه، بل يزداد أجره، لأنه يدخل حينئذ في قوله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه المعاني العظيمة نحتاج إلى إظهارها، إلى إبرازها في النفوس، بل إن الشريعة قد جاءت بأعظم من هذا، من مراعاة المعنويات ونفسيات الآخرين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذا من مراعاة النفسيات. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، انظر كيف راعى نفسيات البهائم فكيف بنفسيات بني آدم، بل جعل من أسباب التخفيف في ترك المبيت بمنى ملاحظة الحيوانات التي تحتاج إلى رعي. فما أعظم هذه المعاني التي نحتاج إلى تعميقها في الأمة من خلال زراعتها في نفوس حجاج بيت الله الحرام وأهل الإعلام، وأهل الإعلام وأهل الوسائل الحديثة من وسائل التواصل، واجب عليهم أن يبرزوا هذه المعاني الشرعية التي يمتثلها أهل عرفات، من أجل أن يقتدي المؤمنون بها مهما اختلفت بلدانهم أو أعمارهم أو نفسياتهم أو لغاتهم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا على هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفع بكم وبعلمكم وبما قدمتم. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، تحدث إلينا من عرفات. التعليق يا شيخ.
لا عطر بعد عروس، يعني الشيخ سعد الله يجزاه خير شيخنا، وصلى الله عز وجل أن يبارك في عمره ويحسن عمله، يعني أجاد وأفاد وأتى على معظم المعاني التي حقيقة يجب أن تذكر، فجزاه الله خير وأكرمه وبارك فيه، وهو يتحدث عن واقع هو الآن فيه. يعني مسألة تغير أحوال كثير من الحجاج إلى الأفضل إلى الإيجابية بدل الأمور السابقة. هذا الشيخ الآن يتحدث عن واقع هو يراه
مشاهدة
يعني أمر ملموس هو يشاهده. وأنا أعرف يعني من واقع الشيخ سعد أنه يعني ممن حقيقة يعيش واقع عوام الناس ويزور المخيمات، يعني ليس بعيدا أو ليس بمنأى عن عوام الناس وعن مخيمات الناس، لا، هو حفظه الله وبارك في عمره مع كونه من هيئة كبار العلماء، إلا أنه ينزل إلى 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 عامة الناس ويرى هذا فهو شاهد عيان. أسأل الله أن يبارك في عمره.
وليس من رأى كمن سمع.
لا شك.
معنا مداخلة واتصال هاتفي من نواف من السعودية. أهلا وسهلا بك نواف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نواف.
أهنيكم بهذا اليوم الفضيل. أسأل الله وأوصيكم ونفسي بذكر الله وبكثرة الدعاء.
نعم.
وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك.
كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
أنتم بخير وصحة وسلامة.
شكرا شكرا جزيلا لك يا نواف.
عفوا عفوا.
كان معنا نواف من السعودية. هذا الشبل الصغير يوصي بالدعاء وبالإلحاح بالدعاء أيضا باستغنام أو استثمار هذا اليوم العظيم يوم عرفة بهذا الدعاء.
يعني نبهنا ونؤكد على هذه النقطة، نحن في يوم عرفة لا سيما عشية عرفة، يعني أنا أقول إن لم تستطع أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، إن لم يستطع الجميع من بعد صلاة العصر أن ينقطع إلى الله عز وجل بالدعاء، فلا أقل من أن يكون له قبل صلاة المغرب ساعة ينقطع فيها عن الدنيا وما فيها.
الله.
هذا الكلام ليس خاص بالرجال، فهم غالبا الحمد لله نراهم يعني أكثرهم يبقى في المسجد وينقطع عن المسجد، لكن حتى المؤمنة، حتى هذه المؤمنة التي في بيتها، يعني نرجو من الجميع ألا يشغلها إعداد الإفطار وتهيئته، وهي مأجورة بفضل الله عز وجل، ولكنه يوم واحد
وساعة واحدة.
يوم واحد. نعم. وساعة واحدة لا تفرط فيها ولا تضيعها، تجهز الأمور من بدري، تهيئ كل شيء، ثم في هذه الساعة ينبغي على الجميع أن ينقطعوا إلى الله عز وجل بالذكر، وخاصة في الساعة الأخيرة الدعاء يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، وهذه يعني أمور مجربة ممن جربها وعرفها في دعائه لله. يحسن وضوءه، يجلس في مكان منقطع بعيد عن الناس، يحسن في جلسته جلسة المتواضع بين يدي ربه الذليل وسيده ومولاه، يرفع كفيه بالدعاء، ثم يبدأ بحمد الله تبارك وعز وجل ويبالغ في حمده تبارك وتعالى حتى يشعر من نفسه أنه قد تعلق بسيده ومولاه، ثم يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، يثني ويكثر الثناء على الله عز وجل، ثم يعترف بفقره وذله وينطرح بين يدي الله عز وجل: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يظهر ضعفه وفقره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ما شاء. إذا حصل ما قلت بقلب خاشع خاضع لا يمكن أن يرد الله عز وجل سائله. وقد يقول البعض: عندنا موانع، عندنا أسباب إعاقة. أقول: وإن وجدت ووالذي نفسي بيده لو علم الله منك الصدق، مع وجود أسباب منع الدعاء، إذا علم الله منك الصدق في هذه اللحظة والإقبال والإخبات والإنابة وإعلانك للتوبة، ليعطيك ويرضيك ويغنيك ويقنيك، وترى من الله ما لا كان لك على بال ولم يخطر لك على حسبان.
الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ، من مقاصد الحج ومما يتأتى من أمور الحج الصبر والإيثار، سواء صبر على الطاعة أو صبر على عدم المعصية أو صبر على الدعاء والجلوس مثل ما تفضلت في هذه الأيام وفي هذا اليوم وفي آخر ساعة من يوم عرفة. كيف يعني رسالتك التي توجهها لهذا المقصد، مقصد الصبر والإيثار؟
مهما بلغ يعني ما 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 يقدم للحجيج من خدمة ومن عطاء ومن بذل إلا أن الحج يبقى نوع من أنواع الجهاد.
نعم.
كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل على النساء من جهاد؟ عليهن جهاد، ها عليهن جهاد يعني لا تعب فيه، لا الحج والعمرة. فيبقى الحج نوع من أنواع الجهاد، وكلمة الجهاد والجهد معناها بذل، بذل الجهد يعني فيه جهد، وهذا الجهد المبذول يحتاج لا شك إلى صبر، سواء كان في فعل الطاعة أو كان في البعد عن المعصية أو كان حتى في بعض الأقدار المؤلمة التي قد تعتري الإنسان في أثناء حجه. صبر على الطاعة فهو يحتاج في حجه إلى بعض الأعمال ما كان يعملها سابقا، يعني الطواف بالبيت سواء طواف القدوم سواء طواف الإفاضة سواء طواف الوداع ليس بالأمر الهين مع هذه يعني مع هذا العدد الكبير لهؤلاء الحجاج، يحتاج إلى نوع من الصبر وأنت تزاحم هؤلاء الناس، فهي طاعة لا شك وقربة، ولا يمكن أن يستقيم حجك مثلا إلا بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ويحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك أن تصبر على إخوانك المسلمين، يحتاج منك أن تصبر على هذه الطاعة وتؤديها كما يريد الله تبارك وتعالى منك أن تؤديها، بل أحيانا ربما مع شدة الزحام تضطر أن تطوف مع يعني مع السقف مع المكان العلوي، وطبعا فيه أيضا من المشقة في 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 المشي الشيء الكثير أضعاف مضاعفة مما يكون، إذا تحتاج إلى صبر. سعيك بين الصفا والمروة، سعيك بين الصفا والمروة في هذه السبعة الأشواط كم كيلو متر يحتاج أيضا منك إلى
أيضا مع الزحام
ومع الزحام وتزاحم الناس إلى 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 غير ذلك. ربما تسمع أحيانا ما لا يرضيك، ربما ترى أحيانا ما لا يرضيك، الآن يأتي دورك كمؤمن يريد أن يكون عنصرا إيجابيا في مجتمعه، يريد أن يكون حلقة يعني جميلة ناصعة مضيئة في هذا العقد، عقد الأمة الذي نحن الآن نتحدث عن وحدتها وعن تكاملها، فكن إيجابيا، إيجابيا بصبرك أولا، إيجابيا بنصحك ثانيا، إيجابيا بإيثارك إن استطعت، وهذا مطلب من مطالب الشريعة ثالثا.
نعم.
يعني المكان مثلا ما يحتمل إلا شخص واحد، أين الإيثار؟ إذا علم الله عز وجل منك أنك تؤثر أخوك الآن في هذا الطريق، في هذا الماء، في هذا الطعام، في هذا العمل، إذا علم الله منك هذا ثق تماما أنك ربما تنال من الأجر ما لا يناله هو،
الله
بعبادة يحبها الله تبارك وتعالى، وهي عبادة الإيثار التي قال الله فيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الصبر ترى يلازمك في كل أمر، بل حتى عند رمي الجمرات الآن، رمي الجمرات يحصل أحيانا شيء من التزاحم، شيء من التدافع، يريد المؤمن أن ينتهي من الأمر وأن يعود، ربما كان مخيمه بعيدا عن الجمرات يحتاج أن يمشي شيئا ما، كلها محفوفة بالصبر. هذه المدرسة مدرسة الحج لو لم يخرج منها الحاج إلا بأن يتعلم هذا الدرس وأن يعيشه في حياته وأن يفعله في كل سلوكياته، والله العظيم لكفى، لأن الدين كله الصبر،
الله
الدين كله الصبر، ولهذا جعل الله عز وجل أجر الصابر ليس كغيره، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكرت أيضا مسألة الإيثار، هذه المدرسة العظيمة التي عاشها معشر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم مع إخوانهم المهاجرين، وهي ليست مدرسة منقطعة منفصلة انتهت ولا زمانها، بل يجب أن تكون واقعا عمليا نعيشه الآن. والحمد لله وإن قصرت أنا أو غيري في هذا الباب، فهناك في المجتمع ما زال نماذج حية واضحة للعيان تقوم بهذا الدور وتؤديه بفضل الله عز وجل وتعمله على 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 أتم الوجه، وبالذات يجب أن يكون هذا في الحج، في هذا التجمع العظيم، في هذا المشهد الرهيب الذي يجمع كل أفراد الأمة، لا سيما أخي الكريم أبناء هذه البلاد، وليسمح لي الإخوة جميعا وتسمح لي بهذه الكلمة، يعني أبناء هذه البلاد خصوصا ينبغي أن يكونوا رسلا. العالم ترى كله الآن ينظر إلى أبناء هذه البلاد أنهم أبناء الصحابة، هؤلاء هم أبناء المهاجرين والأنصار، ولهذا لاحظ يعني مشهد بسيط من مشاهد الجنود، جنود هذه الدولة المباركة، يقوم مثلا بإلباس حاجة ليس لها حذاء، يخلع يعني حذاؤه ويلبس هذه الحاجة، فترى هذا المشهد يلف أقطار الدنيا كلها، مقطع الفيديو هذا يلف أقطار الدنيا كلها والجميع يثني عليه. حاج آخر بزيه العسكري يضع حاجة عجوز على ظهره ويحملها من مكان إلى مكان، تجد العالم كله حتى والله غير المسلمين يتحدثون عن مثل هذه المشاهد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين آثروا غيرهم، آثروا راحة غيرهم على راحة أنفسهم، هم في نظر الجميع أبناء الصحابة.
الله.
وهذا الذي يقومون به هو ما قام به أجدادهم من الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك غيرهم من المسلمين. كل من قال لا إله إلا الله هو في الحقيقة يتحمل هذه التبعة.
نعم.
يتحمل حتى وإن قصر زيد أو عمر من 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 منا،
ولكن تظل
الجميع على هذا الحال،
تظل يعني أمانة وتظل تعتبر يعني
وسام
لابد أن
من
يتقيم.
أراد أن يضعه على جبينه. نعم. فليبادر فيه وليلج إليه.
نعم. معنا رسالة من الدكتور خالد الجريسي. معنا رسالة أعزائنا المشاهدين من الدكتور خالد الجريسي من مشعر عرفات.
في الحج أتتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الحجيج اليوم يوافون مشهدا عظيما وموقفا مهيبا، هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أطلق الموقف في الحج فإنما يراد به موقف عرفة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ووقف صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما رافعا يديه إلى السماء يدعو ربه عز وجل ويبتهل إليه، وأمر مناديا ينادي في الناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أن ابقوا في أماكنكم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. يقرر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي هذا المكان أنهم سواسية، أنهم على إرث أبيهم إبراهيم، من قام منهم ومن وقف منهم في موضعه، من كان عند الصخرات، من كان منهم في مسيره، في مشيه، في ركوبه، على دابته، كلهم يجأرون إلى الله عز وجل، يرجون رحمته، يخشون عذابه، ينادونه سبحانه وتعالى. هذا اليوم أنه اليوم العظيم الذي تقال به السيئات وتحط به الخطايا، هذا اليوم الذي تغفر به الزلات. إن المسلمين اليوم يشهدون هذا الموقف، الموقف العظيم، بإزارهم وردائهم، ليس لهم شبه إلا ما يكون من الأموات يأتون إلى ربهم عز وجل يفدون عليه بأكفانهم. فلا يجد رئيسا فضلا على مرؤوس، ولا أميرا على مأمور، ولا كبير على صغير، ولا يجد أحد من الناس فضلا على أحد. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم وهذه القيمة العظيمة من قيم الإسلام بدفعه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد الحب بن الحب، هذا المولى الذي كان ابن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، في رسالة عظيمة واضحة تشهدها قريش وتشهدها العرب قاطبة، أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وأنه من كان أقرب إلى الله كان أقرب مودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم خطبة عظيمة أكد فيها قواعد الإسلام وهدأ فيها قواعد الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أن المسلم أخو المسلم، أن المسلم أخو المسلم، لا يحل له أن يهتك عرضه ولا دمه، وأنه حرام عليه كحرمة هذا البلد في هذا الموضع العظيم. إن المسلمين اليوم يشهدون موضعا عظيما أتم الله تعالى به النعمة، إذ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
في الحج أتتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي تحدوها أصدق أشواق لروح.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونتابع المشاعر من المشاعر مع ضيفنا سعادة الدكتور بشمير القرني. أهلا وسهلا بك.
الله يبارك في عمرك.
نتحدث الآن وننتقل إلى موضوع الأضحية. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أول من ذبح الأضحية بأمر من الله سبحانه وتعالى عندما افتدى إسماعيل ابنه بذبح عظيم. اقتدى المسلمون بهذا الحدث الكبير، ما هي مدلولاته وما هي الدروس المستفادة من ذلك؟
الله تبارك وعز وجل كما أخبر في كتابه الكريم جعل لكل أمة منسكا هم ناسكه.
نعم.
كل أمة من الأمم من قبلنا جعل لهم منسك هم ناسكه، هناك ذبح يقدم لله تبارك وتعالى، قربان يتقرب به إلى الله تبارك وعز وجل. ثم بحكمته البالغة جعل سبحانه وعز وجل لنا معشر المسلمين هذه الأيام المباركة التي لاحظ هي أفضل أيام الدنيا، جعل الله عز وجل في هذه العشر المباركة لا وأيضا في أحب يوم على قول كثير من أهل العلم إلى الله عز وجل، وهو يوم النحر، يوم النحر الذي فيه أعظم أعمال الحج التي يتقرب بها إلى الله، الحاج هناك ينحر هديه، وكذلك المسلم في كل مكان الذي لم يستطع الوصول جعل الله عز وجل له هذا اليوم لتقديم هذا القربان العظيم. تأسيا بأبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، وقبل ذلك قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن عبادة الذبح، عبادة الذبح من أخص العبادات، من أخص العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، والتي هي شعار أهل التوحيد بعد توحيده عز وجل بإفراده لفظا بقول لا إله إلا الله، من أخص العبادات عبادة الذبح ألا يرى قدمه إلا لله تبارك وعز وجل. الله تبارك وعز وجل أراد تمييز أمة الإسلام، هذه الأمة التي لا تذبح إلا لله، فتمتاز من بين سائر الأمم التي تذبح لغير الله. تأمل الآن في حال المشركين في كل مكان الذين يعبدون الأصنام والأبقار وغيرها من المعبودات من دون الله، أولئك الذين يتقربون بتلك القرابين الكبيرة جدا لمعبوداتهم، فكلما ذبحوا نسيكة كلما ازدادوا شركا، المسلم على العكس كلما ازداد ذبحا لهذه النسائك بين يدي الله عز وجل كلما ازداد قربا، لأنه بها يعلن توحيده لله تبارك وتعالى. أيضا هي شعار الموحدين حتى بين المسلمين، لأنه للأسف زاغ من زاغ من بعض منتسب الإسلام فأخذوا يتقربون بقرابينهم إلى غير الله، إلى الأولياء، إلى الأضرحة، إلى الجن، نعوذ بالله، إلى غير الله تبارك وتعالى، بل تجد بعضهم يبالغ حتى في سمنها فيصل إلى مئات الكيلوات من أجل أنه يعني يقدمها لهذه المعبودات التي تعبد من دون الله، فيظل الموحد مع الله عز وجل معلنا في كل أصقاع الدنيا في يوم العاشر من يوم النحر ابتداء أنني أذبح نسيكتي لله تبارك وتعالى، أنا أوحد الله، أنا أقدم قرباني إلى الله تبارك وعز وجل، ثم تأسيا بأبي إبراهيم، ثم اقتداء بنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ثبت عنه أنه قد ذبح لله تبارك وتعالى أضحيته، فذبح صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين، أما أحدهما فذبحه عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته، وأما الثاني فتأمل هذه الرحمة والشفقة، فعمن لم يضحي من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان قول جماهير أهل العلم أن هذه الذبيحة، أن هذه الأضحية سنة لا ينبغي التفريط فيها، بل إن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو قول شيخ الإسلام أن هذه الأضحية واجبة وليست فقط بمجرد سنة. الدليل من القرآن الكريم فصلي لربك وانحر، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام من كان مستطيعا، من يجد سعة ولم يضحي فلا يقربنا مصلانا، إخباره عليه الصلاة والسلام أنها واجبة على أهل كل بيت، فهذه الأدلة بمجموعها جعلت الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله من المحققين أنها واجبة، ولهذا لا ينبغي للمسلم يعني أن يفرط فيها. أنا أعجب الآن من بعض المسلمين اللي يحاول أنه يتملص ويخرج من الأضحية بأي طريقة، عنده ما شاء الله 4-5 من الأبناء وكل واحد له راتب يغنيه ويكفيه، ومع ذلك يقول تكفيني واحدة عني وعن كل أبنائي. نقول نعم هي تكفي وتجزي، لكن لا تترك الأفضل، فدع كل واحد من هؤلاء صاحب بيت يقدم لله عز وجل قربانا، فهو إذن هي عبادة من أجل العبادات وأخصها التي تقربنا إلى رب الأرض والسماوات.
ولكن هذه الأضحية في ذمة الشيخ واجبة مثل ما ذكرتم على كل من يستطيع.
هي واجبة على المستطيع.
ولكن هناك ناس كثير لا يستطيعون أن يضحون وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ممن لا يستطيع.
لا شك، لكن أنا أعرف سبحان الله من خلال الواقع أن هؤلاء البسطاء الذين لا يستطيعون ربما في نظري ونظرك أن يضحوا هم أحرص الناس على أدائها.
الله أكبر.
والله يا أخي من باب الواقع، هؤلاء الناس الذين ينظر إليهم الناس أنهم لا يملكون قيمة الأضحية هم أحرص الناس على أدائها، بل ربما تجد بعضهم يستدين، وهذا جائز في حقه لا حرج عليه، يستدين من أجل أن يضحي، بل تجد بعضهم وقد رأيت هذا يأخذ مال الزكاة، يعني يأتي شخص بمال زكاة وبعضهم يخرج مال الزكاة في هذه العشر لكونها من أفضل الأيام فيريد أن يقدم فيها يعني فريضة الزكاة فيأخذها هذا المسكين، وانظر يشتري بها هذه الأضحية، لا يريد أن يفرط في هذه العبادة التي سيأتي يوم القيامة ويجدها كلها في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل.
نعم. معنا مداخلة من الشيخ الدكتور حمزة، نستأذنك للمداخلة. مشاهدينا الكرام، معنا المداخلة واتصال هاتفي من الشيخ الدكتور حمزة الخالدي الباحث الشرعي والأكاديمي، مداخلة الدكتور ليحدثنا عن يوم عرفة في المغرب العربي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله يا شيخ. حياكم الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك الدكتور، وبارك الله لنا ولكم هذه الأيام. أكرمك الله وبارك الله فيك، سعدنا الله يحفظك بمداخلتك.
بارك الله فيكم. أولا هذا يوم عظيم لرب عظيم لعبد على الله الكريم، كيف لا وقد وهب الله عباده مناسبات عديدة خصصت بأعمال جليلة ورتبت عليها أجور مديدة، من صوم رجب إلى أيام شعبان مرورا بشهر الله رمضان ومضاعفة التلاوات بالأجر والحسنات ونقله إلى العشر الأواخر وما فيها من قيام الليالي وقنوت الصلوات وترقب ليلة القدر بمغفرة الذنوب عشرات السنوات، ويأتي يوم العيد بتوزيع الجائزات من رب السماوات، ثم تزف إليك الست من شوال صمها وجدت القربات، وبعد شهرين من أشهر الله الحرمات تعيش إلى شهر الله الحرام، يأتي الناس فيه من الفلوات إلى أشرف البقاع عند رب السماوات، ينهجون بالذكر والتسابيح والسلبيات ونعيش معهم بالأرواح ونصوم يوم عرفات، ثم نختم هذه الأيام بالذبح لرب الأرض والسماوات، فشكرا له على ما وفق من هذه العبادات ويسر من المناسبات. بالله يا أحبابي، أليس كل هذا يدل على عظمة خاتمة الرسالات دين الإسلام العظيم؟ نحن في المغرب نصوم يوم عرفات ليس فقط لأن الله عز وجل شرعه، وليس فقط لأن الحسنات فيه كثيرة وأن الله عز وجل يغفر الذنوب والخطيات، ولكن أيضا من المعاني التي تجعل المغاربة يصومون يوم عرفات هو حبهم وشوقهم المنقطع النظير للحج ولتلك البقاع المقدسة، فأهاليهم وسعوهم وفارقوهم وهم على شوق أن يرجعوا بكل يعني نفس طيبة وبكل ما هو خير لهم في معاشهم ومعادهم، ويصومون بقلوبهم ويدعون معهم ويترقبونهم ويعيشون هذه الأجواء كما قال ابن عريف المعاجي، شدوا المطايا وقد نالوا المنى بمنى، وكلهم بأليم الشوق قد باح، صارت ركائبهم تندى روائحها طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، يا راحلين إلى المختار من مضرين زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا، فهذا هو الشوق عندهم، وعندما يرجع الحاج ينال ذلك اللقب الحاج لأنه قد كابد الصعاب وسافر وعاش تلك الأجواء التي تهفو إليها قلوبنا، فيظل ذلك الرجل يقدر ويحترم لا لشيء فقط لأنه حاج. فهذا هو يعني الصوم عرفات عندنا، وهذا هو هذه أجواءها عندنا، الناس كلهم يصومون ويدعون الله عز وجل، ويعني يتحققون بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به من الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وماذا نريد يا ربنا وأنت عالم بنا؟ نريد أن تغفر لنا ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا وتقلع عثراتنا وترحم ذلاتنا وتأخذنا إلى جناتك، جنات الرضوان، بقرب نبيك العدنان صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا.
اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعيدهم إليكم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور. شكر الله لكم.
بارك الله فيك حبيبي وبارك الله في قلبك، وأهنئ مملكتنا العربية السعودية الشقيقة بعيد الأضحى، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وبلد الحرمين من كل سوء وكيد، وأن يجعلها بلدا مزدهرة وقائدة للأمة الإسلامية.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور حمزة الخالدي الباحث الشرعي والأكاديمي، حدثنا عن يوم عرفة في المغرب العربي. شيخنا، تحدثنا عن الأضحية وتحدثنا عن بعض ما يتعلق بهذه الأضحية وهذا المنسك العظيم. الحج، وبعد الانتهاء من الحج يعود المؤمن كيوم ولدته أمه. بعد الحج، الصورة الأخيرة بعد الحج، إذا عاد الحاج بسعي مشكور وبسعي مبرور وبحج مبرور وسعي مشكور إلى بلده، كيف له أن يستمر في هذه العبادة وفي هذه الطاعة؟
لا شك أخي المبارك أن الثمرة الأساسية أو المقصد الأساسي الذي من أجله يذهب الحاج إلى هذه البقاع المباركة هو أولا مغفرة ذنبه، وأن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا لنا ولهم وللجميع. ثم إذا وفقه الله عز وجل لهذا المقصد وأعانه، لا شك أن هذا المقصد لن يكون إلا بأسباب وبوسائل، وأهمها أن يكون سائرا في طاعة الله عز وجل في كل أحواله بعيدا عن معصيته سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هو أثناء حجه مع إقباله على طاعة الله سيكون حتما إذا أراد المغفرة بعيدا عن المعصية، عن كل الرفث وعن كل الفسوق. انتهى الآن من أيام الحج، إذن هو ظل في أيام منذ أن أحرم بحجه إلى أن انقضى حجه وهو مقبل على الطاعة بعيد عن المعصية. أنا أقول الحاج الموفق هو ذاك الذي كانت هذه الأيام مدرسته للاستفادة المستقبلية وتفعيلها في حياته القادمة. يعني إذا رجع إلى بلده كيف سيكون حاله؟ هل سيكون حاله أنه باق على طاعة الله عز وجل؟ لأنه الآن ارتقى، هو الآن كل الذنوب الماضية محيت وأزيلت، وينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بربه سبحانه عز وجل وأن يكون متفائلا بالخير. فهو إذن بإذن الله تعالى قد محى الله عز وجل ذنبه سبحانه وتعالى بإقباله، أولا بفضله ورحمته، ثم بإقباله على الطاعة وبعده عن المعصية. إذن استصحب هذا الأمر، استصحب هذه الحال، بل هي الثمرة المرجوة المستقبلية من الحج، هي الثمرة المرجوة المستقبلية من الحج. بل يقول بعض العلماء إن من الأسباب التي تجعلنا نوقن بإذن الله أن هذا الحج أو أن هذا الحاج كان حجه مقبولا هي استمراره على الطاعة بعد أدائها، استمراره على الطاعة بعد أدائها، وبعده عن المعصية بعد أن تركها. كون الحاج هذا يستمر بعد حجه فيكون على حال هي غير الحال الأولى، هذه بإذن الله علامة من العلامات التي تدلنا على أنه قد حج الحج المبرور بمشيئة الله تبارك وعز وجل. فينبغي للمرء أن يجتهد في ذلك. ليس معنى هذا أنه لو عاد للذنب فإن حجه قد بطل أو أن حجه قد ضاع أو لا لا لا، نحن لا نقول هذا، ولا نقول هي مجرد ثمرة من الثمرات التي تطمئن بها النفس، سواء الفاعل أو من ينظر إليه بفضل الله تبارك وتعالى. وأذكر هذا المبارك وأذكر نفسي بقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه كانت امرأة في يعني في 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 عقلها عطب، فيها شيء من الجنون في مكة، تقوم بعمل الغزل، تغزل تغزل تغزل، فإذا استتم غزلها واكتمل قامت بنقضه، نقضت كل غزلها الموجود وكأن شيئا لم يكن. هذا الذي يفعله للأسف بعض الناس، سواء بعد رمضان، سواء بعد العشر من ذي الحجة، سواء بعد حجه، أنه في أيام الطاعة من أكثر الناس قربا وطاعة، فإذا عاد نقض ما كان قد صنع وهدم ما كان قد بنى. نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن تستمر أيها المؤمن على طاعة الله قدر استطاعتك، وتفتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أر الله من نفسك خيرا، أر الله من نفسك إقبالا، أر الله من نفسك صدقا أنك تريد أن تستمر على ما كنت عليه من الإقبال على الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع.
اللهم أمين. كلمة أخيرة توجهها لعموم المسلمين وللحجاج ولمن يعيش هذه الأجواء الربانية.
أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لي ولجميع المسلمين، وأن يتقبلنا والجميع، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. أيها المباركون، أيها الأحبة جميعا، لا زال بوسعنا استغلال وقتنا، نحن بفضل الله عز وجل لا زلنا نتفيأ نسمات الرحمة. يا أيها المسلمون في كل مكان، مؤمنهم طائعهم عاصيهم، القريب من الله البعيد عن الله، كلنا أصحاب ذنوب وخطايا، لازلنا في هذه اللحظات الآن لازلنا نتفيأ رحمات الله عز وجل، ولا زال الباب مفتوحا. نحن اليوم في يوم عرفة وعشية عرفة، نستقبلها بإذن الله عز وجل بعد ساعات يسيرة جدا. فأقبل على الله عز وجل بصدق أينما كنت، هنا أو في أي بقاع الله عز وجل، واعلم يقينا، اعلم يقينا أن صدقك في إقبالك مع الله لن يخيب، لن يضيع. ضع أمام عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. إن كنت صادقا وأنت في أقصى الأرض، لست في مشعر عرفة، وأنت في أقصى الأرض، إن كنت صادقا في رغبتك في محو ذنوبك وفي التجاوز عن سيئاتك وفي أن تكون من عباد الله وعتقائه من النار، إن صدقت في ذلك وبذلت أيسر ما تستطيع، فوالذي نفسي بيده لله أصدق مني ومنك، ووالذي نفسي بيده ليعطيك الله عز وجل من العطايا ويجزل لك المنن ويعطيك ما لا يخطر لك على بال ولا على حسبان. فاجتهد يا رعاك الله، ولتجتهد المؤمنة، نجتهد في هذه اللحظات المتبقية، وعند الله عز وجل خير كبير. يا عبادي اسمعي وليسمع الجميع ما يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، على صعيد واحد، فسألني كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فاسألوا الله عز وجل ما شئتم من خير الدنيا والآخرة. واسمح لي أن نختم هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل بشيء من الدعاء، نسأله تعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك إلهنا وأنت تعلم ذلنا وفقرنا وقلة حيلتنا، نسألك يا الله وأنت تعلم ما بنا من شوق إلى تلك البقاع المباركة ولكن حبسنا العذر، نسألك يا إلهي بما تعلم من نفوسنا من توجه إليك وإخبات إليك وإخلاص بين يديك وتوكل عليك، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك أن تغفر لنا وللمسلمين أجمعين.